السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قبل الإقدام على الزواج، أرشد الإسلام إلى مراعاة بعض الأمور التي لها آثار معنوية ومستقبلية. من هذه الأمور أن يصحح نيته بأن تكون نيته خالصة لله سبحانه وتعالى. ورد عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله: من نكح لله وأنكح له استحق ولايته، يدخل في إطار ولاية الله، لأن الزواج هو أحب بناء عند الله سبحانه وتعالى، مؤسسة محبوبة إذا خطى الإنسان إليها بنية لله تعالى يدخل في ولاية الله سبحانه. مقابل ذلك أن الإنسان مثلا يتزوج لأجل السمعة، حديث الناس، الشهرة، لا، أن يصحح هذه النية. ونحن نعرف بأن الإنسان في أعماله أعماله تكون منقطعة إلا ما كان منها لله سبحانه وتعالى. كل عمل من آدم أبتر إلا ما بدأ بسم الله. ما بدأ بسم الله يعني ما كان لله. وحينما يتحدث القرآن الكريم كل شيء فان إلا وجهه، فوجه الله سبحانه وتعالى يفسر بعض المفسرين هذا بأن المعنى هو أن ما كان يعمل لله فهو الذي يبقى وهو الذي يستمر، بينما كل شيء يفنى. ومؤسسة الزواج مؤسسة يحبها الله سبحانه وتعالى، خطوة يحبها الله، إذا كانت لله سبحانه وتعالى، إذا كانت لأجل شيء يحبه الله سبحانه وتعالى، يستحق الإنسان عليها الثواب. من هنا ورد عن النبي صلى الله عليه وآله بأن من خطى هذه الخطوة وهو يريد أمرا محمودا مثل العفاف، يريد أن يتعفف والله يحب العفاف، النبي صلى الله عليه وآله ورد أنه قال: ثلاثة حق على الله عونهم، منهم الناكح الذي يريد العفاف. من هؤلاء الثلاثة الذي يريد العفاف من زواجه. الأمر الثاني الذي أرشد النبي وأهل بيته إلى مراعاته هو الدعاء، التوجه إلى الله. هلا بالتربية الإسلامية إذا واحد أراد أن يخطو خطوة، قبل أن يخطوها يتوجه إلى الله، يدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقه. ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام: من أراد منكم التزويج فليصلي ركعتين بفاتحة الكتاب وسورة ياسين، فإذا فرغ من الصلاة فليحمد الله تعالى وليثني عليه وليقل دعاء. هذا الدعاء فيه مضامين عالية من حيث مواصفات الزوجة: اللهم ارزقني زوجة صالحة ودودة، ولودا شكورا، قنوعا غيورا، إن أحسنت شكرت، وإن أسأت غفرت، وإن ذكرت الله تعالى أعانت، وإن نسيت ذكرت، وإن خرجت من عندها حفظت، وإن دخلت عليها سرت، وإن أمرتها أطاعتني، وإن أقسمت عليها أبرت قسمي، وإن غضبت أرضتني. يا ذا الجلال والإكرام هب لي ذلك، فإنما أسألك ولا أجد إلا ما قسمت لي. الإمام علي عليه السلام يقول: من فعل ذلك أعطاه الله ما سأل. إنها أدبيات الإسلام، خطوة مهمة يدعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقه هذه الزوجة. الأمر الثالث الذي ورد في أحاديث النبي وأهل بيته سلام الله تعالى عليهم، أن الواحد يكون عنده معايير، معايير للمواصفات التي تكون عليها الزوجة، أن لا يخطو خطوة كحاطب أو كحاطب في ليل عشواء مثل ما بيقولوا. في إشارة لطيفة إلى مسألة الصفات، الله سبحانه وتعالى حينما تحدث عن الرجل وعن المرأة، عن الزوج وعن الزوجة، عبر: هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. ليش عبر بكلمة لباس؟ معنى كلمة لباس يعني إذا واحد بدوا يقرأها يستغرب أن الرجل لباس، المرأة لباس، لأن اللباس يحمل جملة من المواصفات. هلأ اليوم بس بدي أحكي عن ناحية منها، أنه إذا واحد قال إذا بده يشتري ثياب، ما بدي لاحظ قبل القياس، اللون، السماكة، الحجم، يعني في جملة من المواصفات بده يلاحظها. ومن يريد أن يتزوج في جملة من المواصفات لابد أن يلاحظها. لذلك الشاب مفروض أن يكون واعياً وعلى بصيرة من المواصفات المطلوبة في الزوجة، وكذلك بالنسبة للفتاة في المواصفات المطلوبة في الزوج. الإمام الصادق عليه السلام حينما سأله أحدهم مخبراً له عن نيته في الزواج طالباً النصيحة في سؤاله، الإمام الصادق عليه السلام أجاب: انظر أين تضع نفسك ومن تشركه في مالك وتطلعه على دينك وسرك وأمانتك. إنه هذا الموضوع موضوع بحاجة إلى تدبر من خلال معرفة الصفات. إضافة إلى ذلك، نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وآله توسع في الصفات إلى ما يولد التأثير الوراثي، يعني حتى بالنسبة إلى معرفة مثلا الأخوال، لأنه وراثيا قد يتأثر الولد بأخواله. من هون نجد أن النبي صلى الله عليه وآله ورد أنه قال: اختاروا لنطفكم فإن الخال أحد الضجيعين. هذا تعبير عن تأثر الولد بصفات أخواله. وعنه عليه السلام: تزوجوا في الحجز الصالح. الحجز الصالح يعني المنبت، المنبت يعني النشأة، فإن العرق بساس. وهذا الأمر أثبته العلم الحديث. بناء على ذلك أدخل في موضوع صفات الزوجة لأكمل البحث بعد ذلك في صفات الزوج. الصفات الواردة والمواصفات الواردة في الزوجة يمكن أن أتحدث عنها ضمن العناوين التالية. العنوان الأول: أن تكون صاحبة عقل، بمعنى أن لا تكون حمقاء. ورد عن الإمام القاضي عليه السلام: خير الجواري، مقتطع من الحديث، ما كان لها عقل. العقل مش معناته العقل يعني الإدراك، بمعنى الإدراك المنطقي، وإنما العاقل هو بحسب تعبير أمير المؤمنين عليه السلام من وضع الأشياء في مواضعها. العاقل هو الحكيم الذي يضع الأمور في موضعها المناسب، وهو يدخل على مؤسسة لابد أن تكون المرأة فيها عندها هذه الحكمة وهذا العقل. من هنا حذر الإمام علي عليه السلام أن يدخل الإنسان بالتزوج من امرأة تكون في حالة أو حالة من الحمق. كان الإمام علي عليه السلام يقول فيما ورد عنه: إياكم وتزويج الحمقاء، فإن صحبتها بلاء وولدها ضياع. هي في مشكلة بالتعاطي معها وفي مشكلة بتربية الأبناء. لأنه هلأ الشاب مثلا قد يلاحظ فتاة جميلة جدا وينشد قلبه إليها، بس يا أخي قبل ما تنظر إلى جمالها وإلى جاذبيتها في مسألة حساسة، أنك إذا تزوجتها هذه ستكون أما لأولادك. بدك تلاحظ بعدين لما هاي العاطفة تتصادم مع التصرفات، بدك تلاحظ بعدين الفتاة تأم في المستقبل، هل هي صالحة لتربية الأولاد أو لا؟ بالصحبة الإمام علي عليه السلام كان يحذر بشكل عام إن واحد ما يصاحب الأحمق في حياته. احذر الأحمق فإن مداراته تعنيك. إذا بدك تضلك داري يتعبك ذلك، وموافقته ترديك. بدك توافقه تهلك، ومخالفته تؤذيك، ومصاحبته وبال عليك. هلا واحد بده يجيب هذا النوع اللي عنده على البيت، تعيش حياة مأساوية من ناحية، من ناحية أخرى في خطورة على الأبناء. الصفة الثانية التي وردت في حديث النبي وأهل بيته عليه السلام أن تكون ذات دين. ورد أن رجلا أتى إلى النبي يستنصحه في الزواج، فقال له: عليك بذات الدين. أن تكون ذات دين يعني أن تكون متدينة، هذا يريح كثيرا في الحياة الزوجية، لأن أولا بيكون عندها مرجعية تستطيع من خلالها أن تتفاهم معها. آخر شيء ملتزمة، يعني في حدود شرعية تقف عندها. يعني إذا مرأة ما كانت ملتزمة إنها تفتقد هذه المرجعية، مرجعية التفاهم. آخر شيء إذا كانت ملتزمة لما تقلها ما تظهر من البيت، يعني حرام تظهر من البيت. ملتزمة ما تظهر من البيت، غير ملتزمة تظهر من البيت. وهكذا الدين الالتزام يؤمن هذه المرجعية. اثنين، التدين يؤمن صمام أمان، لأنه آخر شيء الزوجة كذلك الزوج بالمقابل، يعني هي مطلعة على كل خفايا الأمور، على كل قضاياها. والالتزام الديني يكون صمام أمان بالنسبة لأمانتها في قضاياها. ثالثا، الملتزمة يكون لها دافع ديني لتتكامل لتتطور، وهذا الزوج يستفيد منه، على الأقل يستفيد منه أنه إذا هو ذهب ناحية الحرام والعياذ بالله هي ملتزمة، قد توقفه تفيده، بل هي قد تذكره بما تتكامل من خلاله شخصيته الإيمانية. أربعة، متدينة بتأمن عليها بالمستقبل أن تكون أما صالحة لتربية الأبناء والبنات على أساس هذا التدين. من هنا كان النبي صلى الله عليه وآله يتحدث عن من يتزوج بالمتدينة التي هي الصالحة أنها من سعادة الرجل. ورد عنه صلى الله عليه وآله: من سعادة المرء الزوجة الصالحة. المرأة الصالحة خير من 1000 رجل غير صالح. إن طبيعة المرأة الصالحة، الإمام الخميني قدس سره بيقول إنه القرآن والمرأة شريكان، أو كل منهما أوكل إليه صناعة الإنسان. هي تصنع الإنسان. طبيعي إن المرأة الصالحة في إنتاجها تختلف الكثير عن الرجل. وقد روي أنه قال: ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا من زوجة صالح. الصفة الثالثة التي وردت في الروايات أن تكون من منبت صالح. مر النبي صلى الله عليه وآله قام خطيبا وقال: أيها الناس، إياكم وخضراء الدمن. خضراء الدمن عند العرب هي الوردة اللي تطلع النفايات. استغرب المسلمون، شو مقصوده يعني إياكم والوردة اللي بتطلع النفايات؟ قالوا: يا رسول الله، وما خضراء الدمن؟ قال: الفتاة الحسناء في منبت السوء. مرات بتكون فتاة حسناء جميلة جذابة، ولكن منبتها سيء. المنبت السيء له أثر في تكوينها، في تربيتها، في نشأتها. بتعبيرنا اليوم إنه من أهم الصفات للشاب عليه أن يلتفت إليها في اختياره الزوجة إنه تكون بنت بيت، بتعبير العام تكون بنت بيت مربية. هذا لا يعني أن المنبت السيء دائما يخرج فتاة سيئة، لا، ممكن تكون فتاة
مؤمنة ملتزمة صالحة وخرجت من منبت سليم. ممكن أن العناية الإلهية يعني واكبتها، بس عادة المنبت السيئ، منبت السيئ يدعو إلى التشدد لأنه له القابلية الكبيرة في تخريج الفتاة التي تتأثر بهذا المنبت. الصفة الرابعة التي وردت في الروايات، الخلق الحسن، الأخلاق. بالدعاء اللي قبل شوي ذكرته، شو بيقول الإمام علي عليه السلام في إن واحد يدعو، بيذكر مصادر الأخلاق الحسنة، فهي بحسب الدعاء: إن أحسنت شكرت، وإن أسأت غفرت، وإن غضبت أرضتني. هذه مصادر للخلق الحسن. الإمام علي عليه السلام كان يتحدث عن خير النساء: خير نسائكم الهينة، مش الصعبة، اللينة، المؤاتية، التي إذا غضب زوجها لم تكتحل بغمض حتى يرضى، ما بتنام حتى يرضى، وإذا غاب عنها زوجها حفظته في غيبته، فتلك عامل من عمال الله وعامل الله لا يخيب. من الصفات التي وردت في الروايات في الزوجة العفاف، ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله: خير نسائكم العفيفة. لأن طبيعة العفاف يشكل درعا باطنيا يحمي الإنسان من التلوث بالدنايا، وهذا يشكل درعا في الحياة الزوجية. الصفة السادسة التي وردت: أن تكون ذات تدبير، أن تكون ذات تدبير. لأنه هلا بالحياة الزوجية، وهذا الأمر هو محل ابتلاء غالب في مجتمعنا، سوء التدبير، عدم تقدير المعيشة. بيكون واحد يقبض، افترضنا معاش معين آخر الشهر، في عائلتين متقاربتين، مفروض أن يكون مصروف كل من العائلتين واحد. عائلة بتعيش بشكل مريح ما بيكون عليهم دين، وعائلة ثانية بضل عليهم دين وضل عندهم مشاكل إلى ما هنالك من الأمور. طيب شو السبب؟ طيب هول عندهم نفس الأولاد وساكنين نفس المنطقة، مفروض نفس المدارس، شو السبب؟ السبب هو سوء التدبير، سوء التدبير. ورد في الحديث عن أمير المؤمنين عليه السلام: خير نسائكم الطيبة الريح، الطيبة الطعام، التي إن أنفقت أنفقت بمعروف، وإن أمسكت أمسكت بمعروف، فتلك من عمال الله وعامل الله لا يخيب. في بعض العوائل بسبب النساء نجد أن هاي العوائل تعيش باحترام. مرة إجا شاب بيجي على المسجد سألني عن زكاة الفطرة، أنه هل يجب على أبي أن يدفع زكاة الفطرة؟ عم بيسألوا أنه وضع فقراء شرعا أو لا. قديش بيقبض بيك؟ 500,000. 500,000 ليرة. قديش أنتوا بالبيت؟ أربعة أولاد. لأني بدو أنا يعني أم وبي وأربع أولاد، 500,000 يعني صعب ترتيبتها إنه يمشي. بس عم بيسألوا إنه تدينوا لا، تدينوا لا، ما بتدين. يعني كيف حالتكم؟ يعني حتى يعني توقفت إنه أقول لهم أنتم فقراء شرعا، لأنه ما بيتدينوا، بعيشوا على الأقل إلى آخره. قلت له الظاهر إنه والدتك كتير يعني مهمة لتقدير المعيشة والتدبير. قال لي آه، هي بتعمل على أساس المعاش، معاش طيب. في عوائل نجد إنه بيكون في عندهم حسن تدبير. المرأة اللي بيكون عندها حسن تدبير فعلا الحياة تكون سعيدة. هلا إذا كان عندها سوء تدبير وزوجها ما عنده حسن تدبير، يعني مثل حكايتها هون، نجي على قول الإمام علي عليه السلام: آفة المعاش
سوء التدبير.
سبب التدمير سوء التدبير. لذلك من أهم الخصال مسألة التدبير. هاي طبعا يمكن تكون الفتاة ببداية أمرها لا تعرف هذه الأمور، بالتدريب بالتعليم ممكن أن تتحسن، ولكن بحاجة إلى مواكبة. الصفة السابعة أن تكون معينة لزوجها. ورد في الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام ينصح من يستنصحه بالزواج وهن ثلاث عن النساء: فامرأة ولود ودود تعين زوجها على دهره لدنياه وآخرته ولا تعين الدهر على. المرأة الصالحة هي التي تواكب زوجها في بلائه في سرائه في ضرائه، تعينه، ما بتتطلب منه. لأنه كثير من الناس هلا في بعض الحالات الاجتماعية المزعجة، حتى بعض الأمور التي توصل بعض الأشخاص إلى السرقة والعياذ بالله، أحد أسبابها الزوجة. من الضغط، الضغط بالبيت، الضغط الضغط الضغط، آخر شيء بصير يبحث عن حلول، وممكن والعياذ بالله أن يلجأ إلى الحرام، ممكن أن يعمل بحرام، يعمل بحرام، يسرق نتيجة الضغط. هذه لا تعين زوجها على أمور حياتها. خير النساء من تعين زوجها، مرة تعينه. أهم إعانة هي الإعانة المعنوية، يمكن أن تعينه أنه كمان تعمل تشتغل. هذه المرأة فيها كمالات الزوجة التي ينظر إليها الله سبحانه وتعالى، بس الأساس هو الإعانة المعنوية. الصفة الثامنة في الزوجة أو التي نظر إليها الشرع أنه إذا واحد أراد أن يختار زوجة له، الشارع أو الإسلام لم يغمض عن الجانب العاطفي. يعني هلأ الناس مرات بيحضروا بعض الأفلام العربية بالبيئات القديمة أنه كأنه بيفهم أن الإسلام ما بيشوف الوحدة وما بيتعرف عليها إلا بعد ما يعقد عليها عقد الزواج. ورد أن في بعض الحديث يفهم أنه جانب العاطفة إذا كانت المرأة مستوفية للصفات التي ذكرتها، هذا جانب محسن إضافي، هذا جانب يجعل الزواج أفضل. ورد عن الإمام الكاظم سلام الله تعالى عليه: خير الجواري ما كان لك فيها هوى وكان لها عقل وأدب. الإنسان بطبيعته مكون من عقل من عاطفة. المهم عند الإنسان أن يبقى العقل هو السلطان على عاطفته، لا تأخذه عاطفته إلى مسرب آخر، بس العاطفة طبعا العاطفة تؤكد الحياة الزوجية. طبعا هناك كلام ستعدد به إن شاء الله عن العاطفة بعد الزواج التي هي أساسية، ولكن العاطفة قبل الزواج، الميل قبل الزواج أمر غير مردود شرعا. واحد إجا عند الإمام الصادق عليه السلام كما ورد قال له: إني أردت أن أتزوج امرأة وإن أبواي أرادا غيره، شو اللي عمل؟ فقال له الإمام الصادق عليه السلام: تزوج التي هويت ودع التي هوى أبواك. بالنهاية أنت بتزوجها، مش رح تزوج أمك وبيك. هذا نعم الشارع جعل له هذا المعنى. الصفة التاسعة في الزوجة وهو يتلائم مع مسألة الميل العاطفي، أنه الإسلام أيضا لم يغضي طرفا عن موضوع الجمال. أنه آخر شيء حق للرجل حينما يريد أن يتزوج أن يلاحظ الجمال الذي يعنيه. النبي صلى الله عليه وآله هو الذي بادر ناصحا: إذا أراد أحدكم أن يتزوج، هلا بيئة متدينة حجبات، إذا أراد أحدكم أن يتزوج فليسأل عن شعرها كما سأل عن وجهها، فإن الشعر أحد الجمالين. إنه مسألة السؤال عن الجمال، ملاحظة الجمال، هاي المسألة لها آثار ما بعد الزواج. أكثر من هيك، الشريعة الإسلامية جوزت الاطلاع على الجمال، هلا هي مش معمول بها كثيرا في اجواءنا المتدينه، بس اذا تقرأوا كتب الفقه، كتب الفقه واضحه انه اذا اراد فعلا الانسان ان يتزوج فتاه في شروط محدده تجوز له ان يراها من دون حجاب. اذا عينها للزواج يجوز له ذلك، لانه اخر شيء هو يريد ان يتزوج والجمال قد يعني افترضنا هي بشكل جمالي معين اصلا لا يتلائم معه، قد تولد له صدمه. يعني بعض العقد اذا راها قد تعمل له صدمه. لذلك الاسلام جعل من حق الزوج، جوز لطالب الزواج ان يراها. هلا بهالايام في واحد شوفها بصوره، في شوفها بفيلم فيديو، يعني في طلع بشكل مباشر. يمكن يقول لك يا اخي اني ما بدي اني ذوق امي وذوق اختي غير ذوق، يعني يريد هو ان يعرف حدودا ما من الجمال. الاسلام جاوز بنقطه تحرير الوسيله. الامام الخميني قدس سره قال يجوز لمن يريد التزويج من امراه ان ينظر اليها. هلا بشروط، حاطط شروط 1 2 3. طبعا هاي شروط دقيقه حتى الواحد ما يوقع بالمحظور، ولكن هذا من حقه. ولكن مع ذلك انسان حينما ينظر الى الجمال، حينما تأخذه العاطفة، عليه دائما أن يحكم جانب العقل. النبي صلى الله عليه وآله ورد أنه قال: من تزوج امرأة لا يتزوجها إلا لجمالها لم يرى فيها ما يحب. وعنه صلى الله عليه وآله: لا يختار حسن وجه المرأة على حسن دينها، لأن الدين هو الأساس في الحياة الزوجية. والحمد